بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال فصل في بيان علامات الزهد. قد تظن أن تارك المال زاهد وليس كذلك، فإن ترك المال وإظهار التخشن سهل على من أحب المدح بالزهد، فكم من راهب قد لازم الدير وقلل المطعم وقواه على ذلك حب المحمدة كما سبق ذكره في كتاب الرياء. واضح الكلام. ولا بد من الزهد في فضول الأموال والجاه جميعا، يعني لا يبقى عاوز الدنيا ولا عاوز الجاه الذي يحصله الزاهد بزهده، حتى يكمل الزهد في حظوظ النفس. فأول معرفة الزهد مشكل. وقد قال ابن المبارك أفضل الزهد إخفاء الزهد، وينبغي أن يعول في هذا على ثلاث علامات. الأولى ألا يفرح بموجود ولا يحزن على مفقود، كما قال تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، وهذا علامة الزهد في المال. والثاني أن يستوي عنده ذامه ومادحه، وهذه علامة الزهد في الجاه. الثالث أن يكون أنسه بالله، والغالب على قلبه حلاوة الطاعة. فأما محبة الدنيا ومحبة الله تعالى فهما في القلب كالماء والهواء في القدح، إذا دخل الماء خرج الهواء، فهما في القلب كالماء والهواء في القدح. حب الله وحب الدنيا يا جماعة زي المية والهواء في القدح كده. هل ممكن يبقى في نفس الحيز في مية وهواء؟ مستحيل. في نفس الحيز مستحيل. خلاص، أمال الحيز ده لو دخل فيه مية يخرج الهواء، ولو كان فيه هواء يبقى ما فيهوش ميه، نفس الحيز يعني. اذا دخل الماء خرج الهواء فلا يجتمعان. قيل لبعضهم الى ما افضى بهم الزهد؟ قال الى الانس بالله. يعني اللي بيسال انا عاوز اوصل لدرجه الانس بالله، نقول لك اول الانس بالله، اول خطوه في طريق الانس بالله ان تجاهد نفسك في منزله الزهد، لانك لكي تانس بالله لابد ان تحب الله، ولكي تحب الله الحب الذي يشغلك عن حب ما سواه لابد ألا تكون الدنيا في قلبك. فهمت دي؟ قال يحيى بن معاذ الدنيا كالعروس، ومن يطلبها ومن الدنيا كالعروس ومن يطلبها ماشطتها، والزاهد يسخم وجهها وينتف شعرها ويخرق ثوبها، والعارف مشتغل بالله تعالى عنها. الدنيا كالعروس يعني زي العروسة، ومن يطلبها ماشطتها يعني يظهر ان المعنى ان اللي بيطلب الدنيا بيقعد يجملها يزوقها، عروس وهو بيزوقها بقى يسرحها. ما انا عارف نشاطاتها التي تمشطها، لكن المعنى مش واضح. يقعد يزوقها ويعمل وبتاع. طب والزاهد بالعكس بقى، عمال يوسخ وشها وينتف شعرها ويخرق ثوبها. ليه؟ بيفسد الدنيا علشان ما يميلهاش، مش كده؟ والعارف، فاكرين يا جماعة لما قلنا الزهد وقلنا في مرتبة أعلى كمان، العارف مشتغل بالله تعالى عنها أصلا. هو الدنيا بقى اتجملت ما اتجملتش، اتخرقت ما اتخرقتش، جت راحت، هو مش شايفها. العارف يعني العارف بالله مشتغل بالله تعالى عنها. فهذا ما أردنا ذكره من حقيقة الزهد وأحكامه. وإذا كان الزهد لا يتم إلا بالتوكل فلنشرع في بيانه إن شاء الله تعالى. بحب انا البيت بتاع فازتها انت هدمه دي، بحبه جدا يعني. ده في الابياري دي صح مش كده؟ اسمه الايه؟ مين كان مين بينصح ابنه؟ يعني الدنيا لو اتهدمه صح كده، أبو إسحاق الإلبيري صح كده، بنصح أبي بكر بقى مش أبا بكر مش كده؟ ولا أبا بكر صح؟ إيه رأيك؟ إيه رأيكم؟ في نصح أبي بكر ولا في نصح أبا بكر؟ إيه رأيكم؟ فإن أباها وأبا أباها قد بلغ في الإيه في المجد منتهى. ماشي، هي طبعا الأصل في أبي بكر، لكن في لغة إن الأسماء الخمسة بتلزم الألف، وبيستدلوا عليها ببيت شعر كده، هتوبوا انتوا عشان انا ناسي الباقي. يعني هو بيقولوا فان اباها وابا اباها قد بلغ في المجد غايتاها، او حاجه زي كده يعني، هاتوا البيت وحطوه. فهنا المفروض فان اباها وابا ابيها، فقال لك لا، الشاعر قال فان اباها وابا اباها، فالبيت ده يستدل بيه على ان الاسماء الخمسه ممكن تلزم الالف، يعني هترفعها هتنصبها هتجرها. يعني انا قلت البيت صح اهو، انت بس عامله دايركت مسج فهم مش شايفينه، خليه الغي الدايركت مسج دي او خلاص. واحد تاني انت اللي حطيته والله، جزاك الله خير. ان اباها على طول كده ولا فان اباها؟ مش عارف انا حافظه فان اباها، والله اعلم. ان على طول ماشي. إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها، هكذا ماشي ماشي الحال. فاللي كتب فوق ينصح في نصح أبا بكر عالم باللغة، ولا جت معاه كده؟ طيب خلاص، الزهد يا جماعة الزهد خلاص فهمتوه هتعملوا به ولا فهمتوه مش هتعملوا به؟ ماشي. كتاب التوحيد والتوكل، بيان فضيلات التوكل. قال الله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يدخل الجنة من أمته 70,000 لا حساب عليهم، ثم قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وعن عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، وصدق التوكل عليك، وحسن الظن بك. والتوكل يبتنى مثلا على التوحيد، والتوحيد طبقات، منها أن يصدق القلب بالوحدانية المترجم عنها أو المترجم عنها قولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، فيصدق بهذا اللفظ لكن من غير معرفة دليل، فهو اعتقاد العامة. الثانية أن يرى الأشياء المختلفة فيراها صادرة عن الواحد، وهذا مقام المقربين. الثالثة أن يرى الإنسان إذا انكشف عن بصيرته ألا فاعل سوى الله، لم ينظر إلى غيره، بل يكون منه الخوف وله الرجاء وبه الثقة وعليه التوكل، لأنه في الحقيقة هو الفاعل وحده، فسبحانه فسبحانه والكل مسخرون له، فلا يعتمد على المطر في خروج الزرع، ولا على الغيم في نزول المطر، ولا على الريح في سير السفينة، فإن الاعتماد على ذلك جهل بحقائق الأمور. ومن انكشفت له الحقائق علم أن الريح لا تتحرك بنفسها ولا بد لها من محرك. فالتفات العبد في النجاة إلى الريح يضاهي التفات من أخذ لتضرب عنقه. أنا هقرأ الكلام وهرجع أشرحه تاني، لأن إحنا لو ما خرجناش من الترم كله غير بالخمس دقايق دول أنا مرضي. تاني، لو ما خرجناش من الترم كله غير بالخمس دقايق دول أنا مرضي، مش عاوز أكتر من الخمس دقايق دول. فلو سمحتوا لسرحان اللي ماسك حاجة في إيده اللي مشغول ينتبه الخمس دقايق دول. قال: فالتفات العبد في النجاة إلى الريح يضاهي التفات من أخذ لتضرب عنقه، فوقع له الملك بالعفو عنه، فأخذ يشتغل بذكر الحبر والكاغد والقلم الذي كتب به التوقيع، ويقول: لولا هذا القلم ما تخلصت. فيرى نجاته من القلم لا من محرك القلم، وهذا غاية الجهل. ومن علم أن القلم لا حكم له في نفسه شكر الكاتب دون القلم. وكل المخلوقات في قهر تسخير الخالق أبلغ من القلم في يد الكاتب، فسبحان مسبب الأسباب الفعال لما يريد. الله أكبر يا جماعة، الخمس دقايق اللي جايين هم أخطر خمس دقايق ممكن تسمعوهم مني، يعني مش هقول في حياتكم، لكن على الأقل مني. فلو سمحتوا ركزوا هنا. عاوز يقول ايه بقى؟ طبعا ده الكلام، ده هذا الكلام النفيس هو في الأصل للإمام الغزالي رحمه الله، بيتكلم عن التوحيد. فبيقول ان واحد الموحد الأولاني ده خلاص مش ده اللي عاوزين. ايه الفرق بين الدرجة الثانية والثالثة؟ هنا بيقول: الثانية أن يرى الأشياء المختلفة فيراها صادرة عن الواحد، وهذا مقام المقرب، إنما مقام كويس. والثالث أن يرى الإنسان إذا انكشف عن بصيرته ألا فاعل سوى الله. طب إيه الفرق بين دي واللي يقول بيها؟ هديكم مثال. دلوقتي واحد في سفينة، السفينة يعني نرجع مثلا لأيام زمان كده، وابتدت سفينة شراعية، فمحتاجة يعني أجر الله عز وجل يعني كسبب من الأسباب إن الريح تهب فتحرك السفينة. فواحد هنا بقى في حالتين، عندنا حالتين: إن واحد يقعد يدعي ربنا أن يرسل الريح، واحد يقعد يدعي ربنا أن يرسل الريح علشان تحرك الشراع فتتحرك السفينة. ده أني واحد، أني مرتبة من التلاتة؟ ها إيه رأيكم؟ الثانية. أحسنتم، ده المرتبة الثانية. واحد تاني الذي وقع في قلبه أن الله عز وجل ينجيني بريح أو بغير ريح، أنا مش مشغول بأن الريح تيجي أصلا فبدع ربنا أن الريح تيجي، لأ هو ينجيني بريح ومن غير ريح، وينجيني بمركب ومن غير مركب، ويلاقي ده أني واحد. ده الحالة التالتة. فهمتوا دي؟ طيب تقول لي إيه يا شيخ؟ طب ما دي سهلة دي يا شيخ، يعني أنت دي إيه أخطر خمس دقايق ويعني إيه المقدمة دي؟ طب تعالوا بقى شوفوا بقى الكلام ده لما نسقطه على مسائل أخرى. لما تشوف اليهود بيقتلوا في أهل غزة، لما تشوف اليهود بيقتلوا في أهل غزة ترى أن فاعل ذلك هو الله سبحانه وتعالى. يعني الذي يقع في قلبك أن الله عز وجل هو الذي فعل ما تراه. إذا يعني مش اليهود، ما اليهود هم اللي بيقتلوا، هم لا، هو أجر الله ذلك على يد يهود، وفعل اليهود بالنسبة لهم ظلم، ويحاسبون عليه طبعا يوم القيامة، وهذه دماء في رقابهم. لكن الله عز وجل هو فاعل ذلك على الحقيقة، ولو شاء ربك ما فعلوه. مين فينا بيتلبس بذلك المقام يعني هذا المقام هو الذي لا يكاد يرى إلا فيه؟ ما هو لو واحد هو في هذا المقام، أحواله القلبية هتبقى غير، وأحواله النفسية، ومش هيصاب بقى لا باليأس ولا بالاكتئاب ولا بكذا ولا بكذا. أمال هيبقى مشغول في إيه؟ إنه يبص هو ليه ربنا سبحانه وتعالى، ليه مش اعتراض؟ ليه يعني ما الحكمة في أن يفعل الله عز وجل ذلك؟ هو مش مشغول بأي حد غير ربنا أصلا، مش مشغول بحد، لا مشغول بيهود، ولا مشغول بنتنياهو، ولا مشغول بحاكم ظالم، ولا مشغول بمش عارف ضابط عامل إيه، ولا مشغول بأي حد. هو مشغول بربنا سبحانه وتعالى، مش شايف غير ربنا سبحانه وتعالى، مش شايف غير كده. ليه؟ هو انكشف عنه الحجاب، فرأى ببصيرته ألا فاعل سوى الله سبحانه وتعالى، فلا ينظر إلى غيره. أنا بعيد الكلام أهو، فلا ينظر إلى غيره. عارفين يا جماعة لا ينظر إلى غيره؟ يعني في حالة اليهود وفلسطين، لأن ده الحدث اللي مستحوذ علينا دلوقتي، لا هو بينظر إلى اليهود، ولا هو بينظر إلى المجاهدين، ولا بينظر إلى قوة سلاح اليهود، ولا بينظر إلى خذلان البعض للمجاهدين، ولا مشغول بكل ده. هو يرى قوة اليهود من فعله سبحانه، وصمود المقاومة من فعله سبحانه، وخذلان من خذل من فعله سبحانه، وظلم من ظلم بالنسبة إليه، بالنسبة إلى الظالم، من فعله سبحانه، وبالنسبة إليه سبحانه هو العدل. ودي بقى مش هنشرحها دلوقتي، ممكن نشرحها بعدين، إن الفعل الواحد، ولا نشرحها دلوقتي ولا هتناموا عشان ناقص دقيقة على الدرس ويخلص. فهو مش مشغول بكل ده خالص. أمال هو مع مين؟ هو مع ربنا سبحانه وتعالى، هو مع ربنا سبحانه وتعالى. خلاص، يعني مش هينفع اشرح دلوقتي، ده حتة كبيرة، لكن هديكم مثال. عارفين اظن الحكاية كلكم عارفينها او سمعتوها، اللي هو الراجل اللي ايه، الشاب اللي ابوه بقى تقيل عليه وخده عشان يقتله في الصحراء. اظن سمعتوا الحكايه كلكم، يعني سواء حصلت او ما حصلتش، انا بس هديكم المثال ده عشان تفهموا يعني ايه ممكن هو بالنسبه اليه ظلم، وبالنسبه لله عز وجل عدل. فابوه قال له ايه؟ ان كنت لابد فعلا فايه، فاذبحني على هذه الصخره. مش هقول له على صخره كده في الصحراء. قال له يعني ايه، هتفرق ايه هنا من هنا؟ قال له لاني قد قتلت ابي عليه. الولد ده اللي هيقتل ابوه دلوقتي ظالم ولا مش ظالم؟ الولد ظالم. تسليط الله عز وجل للولد على أبيه هو تمام العدل منه سبحانه وتعالى. فهمتوا دي؟ مصحصحين؟ عشان عاوز أتجاوزها، أنا مش عاوز أشرح كتير في الحتة دي. ممكن الفعل الواحد الذي تراه بالنسبة للعبد يكون ظلما، وبالنسبة لفعل الله يكون هو العدل. فهمتوا يا جماعة؟ طيب، فأنت بقى ولا شايف يهود، ولا مشغول باليهود، ولا مستني القمة اللي هيعقدها العرب، ولا مشغول بيها، ولا شايف ان خذلان من خذل هو السبب، ولا مشغول بيه، ولا شايف ان اذا العرب وقفت جنب ولا المسلم، يعني باي بغض النظر عن الالقاب، ولا المسلمين اللي كده فهننتصر، ولا مشغول بده، ولا شايف ان مش عارف ولا مشغول، ولا كل ده. انت ترى المشهد كله بكل تفصيلة فيه وإن دقت من فعل الله سبحانه وتعالى. فهمتوا؟ ليه بقى من فعل الله ده؟ دي قضية تانية، دي قضية تانية مش هندخل فيها بقى خالص دلوقتي. ليه من فعل ده حتة بس هنا ده اللي احنا عاوزين نقوله، دي الدرجة الثالثة يا جماعة، دي الدرجة الثالثة. وراح ضارب مثال الحقيقة من توفيق الله للغزالي أن أجرى قلمه بهذا المثال الحقيقة. بيقول لك بقى المثال إيه يا جماعة، ركزوا في المثال ده هنختم بيه خلاص. بيقول لك إن واحد محكوم عليه بالإعدام ومتجرجر عشان يتعدم، فالملك أصدر أمر ملكي بالعفو، جاب ورقة وقلم ومحبرة وابتدى يحرك القلم فدخله جوه المحبرة وابتدى يكتب بيه على الورق الأمر الملكي بالعفو عن هذا الإيه؟ المسجون، إنه ما يتعلمش. وعرف الراجل ده إن الأمر الملكي بيكتب الآن، فابتدى يتعلق قلبه بالقلم والمحبرة والورق. إيه رأيكم؟ هو ده اللي احنا بنعمله يا جماعة، والله العظيم هو ده اللي احنا فيه بالظبط. هل اصلا عمر واحد في الحالة دي هيفضل قلبه معلق بالقلم ولا بالمحبرة ولا بالورقة، ولا قلبه دلوقتي معلق بين بالملك، صح، اللي هو بيحرك القلم وبيكتب، لان في الاخر الامر العفو ده، العفو الملكي ده هيجي مكتوب، هيجي يعني لو الملك دخل القلم في المحبرة فلا القلم ما بيكتبش، هيقول لهم ببقه، مش كده؟ يعني مش لازم القلم يجري على الورقة ولا يدخل في المحبرة عشان انا ما تعدمش. مفهوم يا جماعة؟ لو سمحت يعني تفاعلوا معي عشان الكلام ده مهم. الكلام مفهوم وواصل لقلوبكم ولا لا؟ طيب، واهم حاجة تكونوا حاسينه، يعني تكونوا حاسين الكلام. ماشي؟ طيب، امال ايه بقى؟ هو مشغول بالملك اللي هو هيصدر الأمر، فأنت كذلك مع الله، ترى الجميع هم في قبضة الله عز وجل، فلن يتحرك متحرك إلا بتحريكه له سبحانه وتعالى، ولن يخذل خاذل إلا بأمره سبحانه وتعالى، وما فيش بندقية هتضرب طلقة إلا بأمره، وما فيش صاروخ هيقع على حتة معينة إلا بأمره، وما فيش حاجة هتحصل إلا بأمره. فانك تبقى منشغل بكل ده، بالتفاصيل دي كلها، ما انت لازم تصب كتاب، لازم حرب يا جماعه، عارفين كم التفاصيل في الحرب، هتفضل شاغل قلبك بكل ده وبكل الاطراف دي وبكل يا عم سيبك من كل ده وخليك مع ربنا سبحانه وتعالى. فهمتوا دي يا جماعه؟ فهمتوا دي؟ هو ده المعنى الثالث، او الامر، يعني ايه الدرجه الثالثه في التوحيد. خلاص، فصل في بيان احوال التوكل. نقف هنا، واتمنى يكون الخمس دقايق اللي فاتوا دول يعني ادركتموهم وحسيتوهم وتعملوا بيهم. ماشي، اي سؤال بقى اجلوه بقى للمره الجايه ان شاء الله عشان الوقت اتاخر. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.